الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. قال الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر خطبة الحاجة قال: فهذا قرن بالفاء، لأن كلمة أما بعد يقترن الكلام بعدها بالفاء لأنه متضمن المعنى الشرط. فهذا كتاب مختصر في الفقه، وهذا الكتاب منهج السالكين كان الإمام السعدي رحمة الله عليه يحبه كثيرا ويشجع على حفظه، يشجع طلابه. فهذا كتاب مختصر في الفقه، ومما تميز به أنه على طريقة أهل التحقيق، ليس مرتبطا بمذهب سواء كان يوافق في ذلك المسائل الراجحة أو المرجوحة، بل على ما ترجح بالدليل، فلهذا حفظه فيه فائدة عظيمة لمن قدر على ذلك. فهذا كتاب مختصر في الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، كما ذكر القرطبي في شرح مسلم، ما قل لفظه وكثر معناه. ومراد المؤلف أو المصنف رحمه الله أن كتابه منهج السالكين كتاب مختصر في الفقه، والمراد به الفقه الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: جمعت فيه بين الدلائل، أو بين المسائل والدلائل. جمعت فيه بين المسائل والدلائل، أي جمع في هذا الكتاب بين المسألة ودليلها من الكتاب والسنة. والدليل ما يرشد إلى المطلوب، الدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم كما هو معلوم. قوله: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها، نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، أي أن المؤلف رحمه الله والمصنف رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب على الأمور التي تهم المسلم في أمر دينه، مما يحتاج إلى أن يتفقه فيه في العبادات والمعاملات، واتخذ طريقة سهلة ميسرة دون إسهاب أو تطويل. قوله رحمه الله: وكثيرا ما أقتصر على النص. النص المراد به الآية أو الحديث، النص من الكتاب أو السنة. لماذا يقتصر على النص؟ قال: إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. وهذا مما يدلك على أنه يرغب المصنف رحمه الله تعالى، وأنه كتب هذا المختصر في الفقه ليحفظ ويفهم، لأنه من أجمع المختصرات في الفقه، مختصر وجامع، أي أنه إذا كانت دلالة النص على الحكم واضحة فيكتفي بذكر النص دون شرح له، حتى يسهل حفظه وفهمه على المبتدئ بتعلم الفقه. مسألة: الفرق بين العلم والتقليد، ومتى يباح التقليد؟ معلوم أن التقليد مذموم، لكن هل يباح في حال من الأحوال؟ يأتي الكلام عليه متى يستثنى ذلك. قال رحمه الله تعالى: لأن العلم معرفة الحق بدليله، أي بدليله من الكتاب والسنة. قال الإمام القيم رحمة الله عليه: العلم معرفة الحق بدليله، وهذا كما قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. انتهى كلامه من إعلام الواقعين. فمعرفة المسألة بدليلها من الأمور المهمة، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها. يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، أي بأدلتها من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلف الفلاني. فإذا لا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به، ولكن التقليد عند الضرورة جائز. إذن متى يجوز التقليد؟ عند الضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة يحل للضرورة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. انتهى كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله مع نقل كلام شيخ الإسلام أو ما تعلق بمسألة التقليد، وأنه لا يجوز التقليد إلا عند الضرورة. وذكر الإمام القيم رحمه الله كلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع الأول 16، كلام شيخ الإسلام في المجلد 20 203-204. وذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى التقليد متى يحرم ومتى يكون سائغا. فالنوع الأول أي المحرم ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه، أي عدم الالتفات لما أنزل الله من الآيات ومما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، اكتفاء بتقليد الآباء، كما كان يقول أولئك: إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا هذا، ويعرضون عن الأدلة. فهذا تقليد محرم، وهكذا كل من يعرض عن الدليل فهو ويتبع ما توارثه من الآباء أو نحو ذلك، أو يقلد به فيه عالما ويعرض عن الدليل والقول بخلاف الدليل، فإنه يكون من المقلدة المعرضين. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، معناه أنه ليس كل أحد يقلد إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، وإنما يقلد من يوثق بدينه وعلمه ممن هو من أهل الاجتهاد من أئمة الدين. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، هذا من التقليد المذموم. النوع الثالث قال ابن القيم رحمه الله: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد الذي قلده الإنسان، قوله يخالف الدليل وأنت تقلد هذا القول وقد تبين لك القول الراجح والصواب، فهذا يعتبر من التقليد المذموم. ثم ذكر ما يستثنى من ذلك مما يباح للإنسان فيه التقليد، قال: وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه الماتع إعلام الموقعين. فهذا الكلام فيه بيان متى يكون الإنسان على علم ومتى يكون مقلدا. فالعلم هو معرفة الحق بدليله، فإذا كان الإنسان يعلم الشيء أو الحكم الشرعي ويعلم دليله فهذا علم، وأما إذا كان يعلم بغير معرفة للأدلة فإن هذا لا يكون علما، لا يكون علما بالمعنى أنه بمعنى أنه قد يتلقى علوما من الناس وليس لها ولا يعرف أدلتها وربما تكون مرجوحة، فيجب على الإنسان يتبع الحق، وإذا تبين له الحق بالأدلة الشرعية سار عليه ولا يقلد فيه أحدا. نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وإن قال لك الناس أنت بغير مذهب فقل لهم: من الذي كان مذهب أبي بكر ماذا كان، ومذهب عمر، ومذهب عثمان وعلي. بل يجب علينا جميعا أن نأخذ من حيث أخذ الأئمة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.